بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في تفسير سورة العنكبوت عند الحديث ذي الرقم 3243، وبالترقيم الخاص 308. وأؤكد أيها الإخوة بما نذكر به في كل درس بالتباعد الجسدي التزاما بالتعليمات وأخذا بالإجراءات التنظيمية في هذا الأمر، فرجاء أيها الإخوة نلتزم بهذا. ويوجد أحد الإخوة جزاه الله خير من الطلاب سيدور ما بين وقت وآخر يذكر بهذا الأمر، لأننا نريد إن شاء الله أن نكون متعاونين على الخير، ومن التعاون أن نلتزم بهذه الإجراءات التي ما وضعت إلا يعني احترازا من تفشي هذا الوباء. أسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن المسلمين، وأن يشفي كل مريض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، قال: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في سنده ضعف من أجل أبي صالح مولى أم هانئ، واسمه باذام ويقال باذان، فعلى كل حال الحديث فيه ضعف من أجل أبي صالح الذي يروي هنا عن أم هانئ رضي الله عنها. وعلى كل حال، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، هذا مما أنكره لوط عليه السلام على قومه. أولا أيها الإخوة، النادي هو مكان الاجتماع، قال أهل اللغة: ولا يسمى ناديا إلا إذا كان فيه قوم، لكن لو كان مكان اجتماع وليس فيه أحد لا يسمى ناديا، لكن يسمى النادي. وإن كان الآن في عرف الناس الآن النادي شيء آخر، لكن لا، الصحيح وفي أصل اللغة النادي هو مجتمع القوم، مكان اجتماع القوم متى وجدوا فيه سمي ناديا. فهنا قال لوط عليه السلام: وتأتون في ناديكم المنكر. هنا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى جملة من الأقوال، منها ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما هو مرفوع كهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. هنا أن يعني من الأقوال قالوا كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم، هذا هو القول الأول. الخذف وهو الرمي بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى ابنا له يخذف فقال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وهو الرمي بالحجارة الصغيرة، قيل أن يجعل بين أصبعين، وقيل هكذا أن يرميه بأصابعه كلها. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها تفقأ العين وتكسر السن، إلى آخر الحديث. فعاد ابنه فخذف مرة ثانية، قال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. فعاد الثالثة وذكر له الحديث، قال: يا بني أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم. وهذا في تعظيم السنة حتى في قلوب الأبناء، وفي قلوب الأبناء صغارا كانوا أم كبارا، هكذا يجب أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. فهذا على كل حال مما قيل في تفسير الآية أنهم كانوا يخذفون، من مر بهم خذفوه، قال هنا ويسخرون منهم يعني يستهزئون بهم، هذا هو القول الأول. وهذا أيها الإخوة كما قلت يعني ما ذكر من الأقوال هو من التفسير بالمثال، يعني اختلاف المفسرين هنا هو اختلاف تنوع. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير: ومن أحواله التفسير بالمثال، كل واحد ضرب لهذا مثالا. فهذا هو هذا قول. القول الثاني روي عن عائشة رضي الله عنها قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم، يعني يخرجون الصوت الذي يكون من أدبارهم، وهذا يدل على قلة المروءة وقلة الحياء. القول الثالث قالوا: كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وعلى مرأى منهم. وأنتم تعرفون أن قوم لوط اشتهر فيهم فاحشة اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر. قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية قال: لولا أن الله ذكر ما ذكر من حال قوم لوط وإلا لم أكن أصدق أن ذكرا يأتي ذكر، يعني وهو ما يسمى الآن بالشذوذ الجنسي أو غيره. المهم يقول أن حتى يقول في البهائم لا يكون ذكر يأتي ذكر، فكيف بإنسان عاقل ذكر يأتي ذكر؟ يقول لولا أن الله ذكرها في القرآن ولا والله لا أصدق أن ذكرا ينزو على ذكر. فعلى كل حال هذا أيضا كان منهم واقعا، وقد يدخل هذا في هذه الآية: وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر هو اسم عام لكل فاحشة، لكل معصية، لكل ذنب، ولا شك أنه ليس أي ذنب وليس أي معصية، بل هو أمر منكر، أمر عظيم. ولا شك أن أقربه أنهم كان يأتي بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا ما يفعلون من هذه الفاحشة النكراء، نسأل الله العافية. قيل أيضا إنهم كانوا يلعبون بالحمام، ويعني هذا قالوا أنه يعني ليس معناها النهي عن تربية الحمام أو الطيور، ولكن بعضهم قد يجره هذا الشيء إلى يعني فعل فاحشة أو نحو ذلك، قد أو أنه لا يفعله يعني أشراف القوم ويعني كبراؤهم ونحو ذلك. وقيل كان يبزق بعضهم على بعض، وقيل كانوا يلعبون الشطرنج والنرد، وقيل كانوا يحلون الإزار، يعني كانوا لا يستحون، يعني قد تبدو عورة أحدهم أمام الآخر ولا يستحي منه. على كل حال كما قال جماعة من المفسرين إن الآية تشمل هذا كله، وإذا كان هذا واقعا فيهم فنحن أيضا نحذر منه، فنحن مثلا نحذر من الخذف، نحذر أيضا من يعني التبذل وإخراج العورات أمام الناس، يعني يحذر الإنسان من كل شيء يخل بمروءته، فضلا أن يكون أيضا هذا الأمر منكرا وحراما وأنه لا يجوز ونحو ذلك. وصدق الله عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. نعم، نسأل الله العافية. نعم، نبدأ الآن في تفسير أو ما رواه الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الروم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الروم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، هكذا قرأ نصر بن علي غلبت
الروم. نعم، غلبت الروم. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث مر بنا في أبواب القراءات، ومن أراد مراجعته هو في الحديث هو الرقم العام 4004 والرقم الخامس 59 الرقم الخاص 59 في المجلد الثامن صفحة 255. نعم مر بنا هذا الحديث وقلت في حينها إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون ويترقبون نصرة الروم على فارس، لأن الروم أهل كتاب يجمعهم بهم أهل كتاب كما ستأتينا الرواية الأخرى. وأما المشركون فكانوا يرقبون ويفرحون بنصرة فارس لأنهم أهل وثنية، يعني هم عباد أوثان مثل المشركين، فكانوا يترقبون. وكان في أول الأمر نعم انتصرت فارس على الروم، ثم بعد ذلك انتصرت الروم على فارس كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله تبارك وتعالى يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني أنهم سيغلبون وقد حصل هذا. وسيأتينا إن شاء الله في الروايات القادمة أن أبا بكر رضي الله عنه ناحب، أي عمل مراهنة مع المشركين قبل أن يحرم الرهان في بضع سنين، فيعني ستأتينا في هذا الروايات. ثم بعد ذلك حصل أن الروم انتصرت على فارس، أن الروم انتصرت على فارس وفرح المؤمنون بذلك لأنهم أهل الكتاب ويجمعهم بهم أهل ويجمعهم بهم أنهم أهل ديانة سماوية، فأهل الكتاب بعث أو أرسل إليهم عيسى وقبلهم أرسل إليهم موسى عليهم السلام، فالمؤمنون فرحوا بذلك والمشركون فرحوا بنصرة فارس. هنا ذكر المؤلف رحمه الله قراءة شيخه نصر بن علي الجهضمي غلبت، وهي قراءة شاذة أيها الإخوة، يعني ما قرأ بها لا السبعة ولا القراء العشرة متم العشرة، فهي قراءة شاذة. ويعني القراءة أو قراءة الجمهور هي غلبت ألف لام ميم غلبت الروم. وقد سبق أنني ذكرت أيها الإخوة فيما مضى من أراد الرجوع إلى القراءات الشواذ من أهل العلم من جمعها واعتنى بها، فهناك كتاب المحتسب لابن جني في تبيين وجوه القراءات الشواذ، وهناك مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه، وهناك إعراب القراءات الشواذ للعكبري، كما أن بعض المفسرين يعتني بجمع هذه القراءات كابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز وكأبي حيان في البحر المحيط وغيرهما يعتنون بهذا، لكن نحن ولله الحمد نقرأ الآن وهي قراءة الجمهور غلبت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. نعم. وستأتي الآن الروايات الأخرى مبينة ما كان للصحابة رضي الله عنهم من فرحهم بنصرة الروم على فارس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان
وهو الثوري. نعم.
سفيان. عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت.
نعم. هنا ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى القراءتين. نعم. هي مروية عن ابن عباس أيضا، ورويت عن أبي سعيد الخدري، ورويت عن علي رضي الله عنهم، ولكنها قراءة شاذة. نعم.
قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان.
نعم. لأنهم أهل أوثان. نعم. فارس أهل أوثان والمشركون مشرك قريش أهل أوثان، فالجامع بينهما واحد. نعم.
وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب.
نعم.
فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم سيغلبون.
نعم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما هو يعني يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، ما أبانه له، ما أوحي به إليه، فقد قال وقد نزل القرآن بذلك. نعم.
قال فذكره أبو بكر رضي الله عنه لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. قال سعيد،
وهو ابن جبير الراوي عن ابن عباس، نعم،
والبضع ما دون العشر،
نعم، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه هم قالوا يعني متى تتوقع أو متى سيكون هذا، فأبو بكر رضي الله عنه جعل لهم 5 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتين في الأخرى قال: ألا زدت؟ يعني جعلتها ما دام أن البضع في لغة العرب من 3 إلى 10 كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، وهو إمام من أئمة اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا زدت؟ ألا جعلت دون ذلك؟ يعني أكثر من ذلك، لأنها لما مضت 5 سنين ما انتصر إلى الآن. فجاء المشركون إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: يعني انظر صاحبك، كما سيأتينا في الرواية التي بعدها، صاحبك يقول ستغلب الروم فارس، وهم إلى الآن ما غلبوا، مضت 5 سنين التي قلتها ولم يغلبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا زدت؟ أي لا أكثر من ذلك. فعلى كل حال وقيل إنه يعني راهنهم على 4 قلائص، يعني على 4 نياق، ويعني كانت لهم في أول الأمر، ثم حصل أن انتصرت الروم في العام الذي انتصر فيه المسلمون في غزوة بدر على المشركين، اجتمع انتصاران: انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر، وانتصار الروم وهم أهل كتاب على فارس وهم أهل وثنية. نعم.
قال: ثم ظهرت الروم بعد. نعم. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر.
نعم، وهذا هو الصحيح، نعم، أن الروم ظهرت يعني غلبت وانتصرت على فارس في يوم بدر. نعم.
هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة.
نعم، هو بهذا الإسناد صحيح، لكن الإسناد الآخر الذي سيأتينا فيه ضعف، أما بهذا الإسناد فهو صحيح. نعم، وقد ذكر الطبري رحمه الله والحافظ بن كثير هذه الأسانيد، جمعوها في مفتتح سورة الروم، في مفتتح سورة الروم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه في مناحبة: ألف لام ميم غلبت الروم،
ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا احتطت من الاحتياط، يعني
نعم. يا أبا بكر رضي الله عنه، فإن البضع ما بين 3 إلى 9. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه.
الحمد لله، نعم، بهذا الإسناد فيه ضعف كما قلت، ولكن يعني أصل الخبر وأصل الحديث صحيح، مروي عن أبي سعيد الخدري، وهنا عن ابن عباس من عدة طرق. نعم، هذا الطريق أو في هذا الإسناد فيه ضعف من أجل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجمحي، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مجهول، فهو ضعيف الإسناد، لكن القصة وأصلها صحيح. هنا قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة، يعني في هذه المراهنة التي كانت بينه وبين المشركين، ألا احتطت يعني من الاحتياط، يعني زدت في المدة، يعني لأن أبا بكر رضي الله عنه جعل بينه وبينهم 5 سنوات، عليه الصلاة والسلام قال: ألا زدت في هذه المدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإن البضع ما بين 3 إلى 9. نعم هذا في لغة العرب البضع ما بين 3 إلى 9، ولكن الحديث كما في بهذا الإسناد فيه ضعف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، قال عنه الحافظ في التقريب مجهول. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن نيار بن مكرم الأسلمي.
نعم هذا صحابي وإن كان مقلا في الحديث، وهو نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه، عاش إلى أول خلافة معاوية، وهو ممن أقام في المدينة وبها توفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم كانت الرواية عنه قليلة. نيار ابن مكرم الأسلمي، نيار ابن مكرم الأسلمي. نعم
قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين.
نعم سيغلبون، شوف السين يعني للمستقبل، سيغلبون وهذا خبر، وهذا خبر حق ووعد لا يخلف من الله سبحانه وتعالى، وبالفعل حصل أنهم غلبوا، وقد كان ذلك في يوم بدر، حصل هناك نصران، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وانتصار الروم على فارس. نعم
فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. الله وفي ذلك قول الله تعالى.
نعم يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته كانت هاتان مملكتان عظيمتان، مملكة فارس ومملكة الروم، وفارس هذولا عباد النار، مجوس يعبدون النار ويقولون بإلهين، إله الظلمة وإله النور إلى غير ذلك، وكان بينهم وبين كفار قريش تواصل. وتذكرون لما مر بنا في مسألة الذبائح، يعني أرسلوا إلى كفار قريش قالوا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم يقولون أن محمدا لكن تأدبا نحن في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يأكل مما ذبح هو ولا تأكلون مما ذبح الله، يعني يقصدون الميتة. فنزلت على كل حال الآية في هذا، فهم كان بينهم وبين فارس تواصل، أما الروم فكانوا بخلاف ذلك، والروم أهل كتاب. نعم
قال: فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث.
الله أكبر. نعم الروم أهل كتاب يؤمنون بالبعث، وكفار قريش كانوا ينكرون البعث ولا يؤمنون باليوم الآخر. نعم
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة.
ليس المقصود الصياح، لا المقصود رفع الصوت، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته بهذه الآية لما نزلت. نعم
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر رضي الله عنه: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين،
يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر يعني حتى المشركون يعرفون عمق العلاقة بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انظر في صاحبك يعني أنه يقول كذا وكذا، فهل وقع أم لا سيأتي إلى آخر. فهذا يدل أنهم يعرفون الصحبة والقوة يعني قرب العلاقة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال: أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان.
نعم هذا كان قبل تحريم الرهان، أما الرهان بعد ذلك فهو حرام. نعم وله عاد صور وأشكال وأمور يعني تراجع في كتب الفقه. نعم فارتهن أبو بكر
والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه.
نعم
قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت الست فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر.
نعم، هم الآن قال لأنهم وضع خمس سنين، بعض الروايات ست سنين، لما انتهت ولم ينتصر الروم على فارس خلاص معناه أنهم غلبوا، أخذوا يعني الرهن وأفادوا. نعم.
فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين، لأن الله تعالى قال تعالى في بضع سنين، قال وأسلم عند ذلك ناس كثير.
نعم، أسلم ناس رأوا يعني علموا آمنوا، هذا دليل من أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به فهو حق، وما جاء به القرآن فهو حق، وقد وقع ذلك كله، والله المستعان. نعم.
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن سورة لقمان حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي.
يقال زحر ويقال زحر، يعني فيه ضبطان في ضبط هذا الاسم، زحر ويقال زحر. نعم، وهو صدوق يخطئ كما يقول الحافظ ابن حجر. نعم.
عن علي بن يزيد
وهو منكر الحديث، ولذلك الحديث سيأتينا فيه ضعف، بل هو منكر. نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت عليه هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل.
الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة مرارا وتكرارا أن الترمذي رحمه الله إمام في الرواية وإمام في الدراية. أما في الرواية فهو يعتني بجمع الأسانيد وذكر الطرق، هذا من جهة، أيضا له نقول وله تعليق على الرجال، إما منه مباشرة أو أن ينقل عن شيخه البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل. فهنا ذكر أن هذا الحديث فيه القاسم الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال هذا ثقة، لكن علي بن يزيد قال يضعف في الحديث. وذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب أقوال العلماء في تضعيفه، وبعضهم أنكر حديثه إلى آخره. على كل حال، هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزولها أقوالا، أشهرها أنها نزلت في النضر بن الحارث، كان رجلا يعني عنده أخبار وعنده قصص، وكان يقول إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم عن كذا وكذا فأنا عندي خبر فارس وخبر الروم وعندي حديث الهند والسند وعندي كذا وكذا، فيريد أن يستميل الناس إليه وأن يتركوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يطعن ما في شك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن الآية نزلت فيه، هذا قول، وهذا قول مشهور في كتب التفسير. أيضا الآية قيل إنها نزلت في الغناء وفي تحريمه، وكان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره إنها نزلت في الغناء، يعني أن الغناء حرام. ولا شك الأدلة جاءت منها هذه الآية الكريمة في تحريم الغناء والمعازف، ومنها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في القينات وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن معناه وله أصول وشواهد أخرى تدل على صحة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع القينات. القينات جمع قينة، والغالب أن, 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 أن الغنى إنما كان يكون في الإماء في الجواري، أما الحرة الشريفة هذه ما تتعاطى الغناء ولا تدخل في الأغاني ولا كذا، وإنما كان معروفا عند العرب في القينات، مثل فاحشة الزنا نسأل الله العافية ما كانت معروفة إلا في الإماء والجواري. ولذلك كما قلنا مرارا وتكرارا لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء في ستة أمور، في ختام سورة أو في أواخر سورة الممتحنة، قال تبارك وتعالى ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها أو تزني الحرة يا رسول الله. فهذا كانت الزنا على الغنى على كل هذه الأمور، وإنما تكون في القينات في الجواري اللائي يبعن ويشترين. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، يعني لا إذا كانت امرأة أمه يعني تباع وتشترى وهي صاحبة غنى فهذه لا خير فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تبيعوها ولا تشتروها، هذه ثمنها حرام. قال عليه الصلاة والسلام ولا تعلموهن، يعني لا تعلموهن الغناء والطرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا خير في تجارة فيهن، يعني هذه الأمة العبدة التي تباع وتشترى هذه وهي صاحبة غنى هذه لا خير فيها إلا إذا تابت، من تاب تاب الله عليه، يعني واحدة تابت من الزنا وهو أعظم تاب الله عليه، فالحمد لله من تاب تاب الله عليه. لكن نحن نتكلم في ضوء هذا الحديث، إذا كانت أمة جارية تتعاطى الغناء فيقول عليه الصلاة والسلام لا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. نعم، لأنها فعلها وعملها كله في حرام، إما في الغنى وهو بريد الفاحشة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني من أسباب الزنا ومن أسباب الوصول إليه هو الغنى نسأل الله العافية. فذكر هنا عليه الصلاة والسلام قال هنا وثمنهن حرام، فدل هذا على أن الأمة الجارية التي تتعاطى الغناء أو تتعاطى الفاحشة، فاحشة الزنا نسأل الله العافية، هذه ثمنها حرام والتجارة فيها لا بركة فيها ولا خير، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا ولا خير في تجارة فيهن، هذا في الأمة. ثم قال أبو أمامة رضي الله عنه في مثل هذا أنزلت الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكما قلت القول المشهور الذي يذكره المفسرون أنها نزلت في النضر بن الحارث، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف أن هذه الآية نزلت في الغناء أنه حرام من أدلة تحريمه. وأيضا هذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن يعني تدل له شواهد وأصول أخرى والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة السجدة حدثنا عبد الله بن ابن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز.
أنتم أيها الإخوة تذكرون أنه مر بنا في الجواري والإماء قصتان، أولهما أن ابن خطل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لما دخل فاتحا مكة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكفار أهدر دمهم حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ومنهم ابن خطل هذا قتل وكان متعلقا بأستار الكعبة ومعه جاريتان، وكانت هاتان الجاريتان يعني أمتان عنده أمة يعني تباع وتشترى يعني أمة، كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء الصحابة. فإذا كان هذا معروف يعني أنه كان في الإماء في الجواري التي تباع وتشترى فقتلتا، ولذلك جاء في الحديث قالوا فقتل أربعة رجال وامرأتان، الأربعة الرجال من ضمنهم ابن خطل، والمرأتان هما القينتان الجاريتان اللتان كانتا عند ابن خطل وكان يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبهجاء الصحابة. هذا يعني مثال. المثال الآخر مر بنا في قصة مرثد بن أبي مرثد وهي قريبة، أنه كان له تواصل مع امرأة بغي وهي جارية اسمها عناق، وأنه كان دخل مكة يأخذ أسارى ويخرجهم من مكة إلى المدينة، فعرفته هذه المرأة لأنها يعني كانت على تواصل معه في الجاهلية بالحرام، فنادته قالت يا مرثد يعني ألا تبيت عندنا الليلة نسهر معك ليلة، فقال يا عناق إن الله حرم الزنا وكذا، ففر إلى آخر القصة المعروفة. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنكح عناقا، فقال عليه الصلاة والسلام لا. ثم بعد ذلك نزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. فأقول يعني إن هذا سواء في غنى أو سواء كان في فاحشة الزنا عياذا بالله عز وجل، هذا كان معروفا عند العرب في الجواري في الإماء اللائي يبعن ويشترين، والله المستعان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة في وصف أهل الجنة المسابقين إليها المسارعين إليها، قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالله جل وعلا ذكر من أوصاف أهل الإيمان وأهل الجنة أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وما أعظمه من أسلوب وما أجله من كلام، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. فانظر يا أخي يا رعاك الله إلى هذا البيان الواضح، وهذا أيها الإخوة الذي يجب أن نتكلم فيه في المجالس وفي اللقاءات، ألا وهو إعجاز القرآن في أسلوبه وفي لغته، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة عربية كانت تتباهى وكانت تتسابق في الفصاحة والجزالة، وكانوا يعقدون أنديتهم ولقاءاتهم في هذا كما هو معروف لديكم. فانظر يا أخي في هذا التعبير الدقيق لأحوالهم، قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التجافي في لغة العرب بمعنى الترفع والتنحي، يعني أنها تترفع، يعني أنهم لا يخلدون إلى الأرض، يترفعون ويتنحون يترقبون شيئا عظيما، ألا وهو الوقوف في مقام العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى. الآن لو إنسان مثلا عنده رحلة طيران مثلا أو موعد في مستشفى أو شيء مثلا، وهو في الصباح أو في آخر الليل تجده ما ينام، كشوي يستيقظ ينظر في الساعة، ينظر لا يفوت الموعد لا تفوت الرحلة إلى غير ذلك. وهذا يعني في أمور الدنيا، وهكذا حال الناس، وهذا أمر أعظم وأجل، نحن من أجل البيان فقط. فما بالك بأحوال أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني أنهم لا يخلدون لا يركنون إلى النوم. وقد رأينا هذا في كبار السن ومن أراد الله بهم خيرا، تجد بعضهم ما ينام كل شوي ساعة ساعة ونصها، ما وصل آخر الليل نقوم نصلي آخر الليل. وقد أدركتم هذا من نام مع من يفتح الله عليهم، خاصة كما قلت كبار السن ما شاء الله، يعني الذين دينهم ما جاء لا بكتب ولا بشهادات ولا بشيء، هي سبحان الله توفيق ومنة وهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم كون عاد يأتي العلم ويأتي يعني القراءة والاطلاع هذا مما يعين الإنسان، لكن المنة والتوفيق هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا هنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثم ذكر الله جل وعلا في وصفهم حالتين من أهم وألزم أوصاف الإيمان. أولا يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهكذا يجب أن يكون المؤمن في دعائه خوفا ألا يقبل عمله، أن يرد عليه، ألا هذا من جهة، طمعا أيضا رجاء في الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيقع بين هذين الأمرين خوف ورجاء. كما قال ابن القيم رحمه الله المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. أيمكن أن يطير طائر بفقد واحد من هذه الثلاثة؟ لا يمكن. وهكذا يكون المؤمن في هذه الدنيا، يكون محبة الله جل وعلا هذا هو الرأس، وجناحه الخوف والرجاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وهذا الحقيقة في بيان البذل والإعطاء، وهذا هو وصف المؤمنين. وهذا كما ذكرناه مرارا وتكرارا جاء في مواضع من الكتاب والسنة الكلام عن الصدقة عن البذل والعطاء، والله المستعان. تتجافى جنوبهم عن مضاجع. هنا في حديث أنس رضي الله عنه قال إنها نزلت في العتمة، يعني في صلاة العشاء. وهنا أيها الإخوة مر بنا ومر بكم في قراءات ومجالس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا تغلبكم الأعراب على العشاء، كانوا يسمونها العتمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا العتمة، وفي أحاديث أخرى سماها أيضا العتمة. فالعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث لهم عدة مجالات، كما ذكر ذلك الإمام النووي ونقله عنه الحافظ ابن حجر. قيل أولا إن ما جاء فيه العتمة منسوخ، فلا يجوز أن تقال العتمة، فلا يجوز أن تقال العتمة، وأن بعد ذلك لا يقال إلا صلاة العشاء ولا يقال العتمة. وما جاء من الأحاديث فيه لفظ العتمة هذا منسوخ بالنهي عن ذلك، فلا يجوز أن تقال الآن العتمة، وهي منسوخة بأنه لا يقال إلا العشاء. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا إن ما جاء من النهي عن قول العتمة وأنه لا تقال إلا العشاء، قالوا إن هذا للكراهة وليس للتحريم. قالوا لأنه لا دليل واضح في أن يعني أن هذا متقدم وهذا متأخر حتى يقال بالنسخ، حتى لا يقال بالنسخ، ولا يقال هنا أنه مكروه، وأن الأولى أن نلتزم المصطلحات الشرعية، والمصطلح الشرعي هو صلاة العشاء ولا يقال العتمة. التوجيه الثالث قالوا إنه يؤخذ بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاة العشاء فيقولون العتمة. فنحن نقول، أو كما قال يعني الشراح، لو وجدنا أناسا يغلب عليهم تسمية العشاء بالعتمة فيزول هذا المصطلح الشرعي ويغيب عنهم، نقول لا يا أخي لا يجوز لكم، انتبهوا لا تقولوا كلمة العتمة، وإنما قولوا العشاء كما قالها صلى الله عليه وسلم وكما استقر عليه الأمر. فهذه ثلاث توجيهات. وعلى كل حال نحن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول العشاء. فعلى كل حال هنا هذا الحديث أنها نزلت في صلاة العشاء، ولعل سائرا يسأل طيب ما العلاقة، طيب هذه الآن صلاة العشاء، وكان نعم كان الناس ينامون قبل العشاء. أنت لا تقيس الآن الحال عندنا سهر في الليل وانقلبت الآن موازين الناس، الناس يتعبون. ومن أدرك منكم الآباء والأجداد كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى ينامون، بعضهم حتى ينام بين المغرب والعشاء. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها. لكن الناس كما قلت صار سهر في الليل وانقلبت بعض الأحوال عند بعض الناس، فلا تنظر في حالك الآن، انظر في حال تنزل هذه الآية الكريمة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قيل هي في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال نعم أنه قال صلوا قبل المغرب، هذا قبل المغرب، ولكن بين المغرب والعشاء. ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ أنه روى عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 6 ركعات و4 ركعات، وإن كان في أسانيدها ضعف، إن كان في أسانيدها ضعف، لكنها تدل على أن الإنسان يشغل وقته ويستثمره بالصلاة في هذا الوقت. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها في الهزيع الأخير من الليل، وهذا هو القول الراجح الذي رجحه أكثر أهل العلم، أنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أن هذا في الهزيع الأخير من الليل للقيام آخر الليل. ويؤيد هذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى من الأحاديث. لكن هي 3 أقوال. القول الأول قيل في صلاة العشاء، القول الثاني في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، القول الثالث أنها في الهزيع الأخير من الليل للقيام لصلاة الليل، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان.
يعني القول الثاني ذكره الحافظ بن كثير، رواه عن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وعن أبي حازم وعن قتادة، يعني هو قول مشهور عند السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم، الحديث صحيح وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا في فضل قيام الليل، وهو دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة ومن بعدهم ممن أراد الله بهم خيرا. ويقول بعض السلف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه بعد مفتتح سورة القلم، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، أول أمر أمر به عليه الصلاة والسلام هنا في هذه السورة الكريمة هو قيام الليل. ولذلك قال بعض أهل العلم، وأنا أقول هذا الكلام ناصحا به نفسي قبل أن أنصحكم، قال بعض أهل العلم ما أثقل لا أثقل من آية علي مثل مفتتح سورة المزمل. يقول هذه الآية ثقيلة وعظيمة، يعني الإنسان قد يمتدح نفسه في خير وفي عمل صالح، لكن إذا قرأ مفتتح سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كان قيام الليل كما تقول عائشة رضي الله عنها كان في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا، وقام عليه الصلاة والسلام والصحابة سنة وأربعة أشهر، وقيل ستة وقيل سبعة وقيل أقل أو أكثر من ذلك. قال ثم نسخ، والنسخ أيضا فيه خلاف، قيل أنه نسخ في حق الأمة وبقي واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل حتى في السفر، وهذا هو الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا ولا ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم يرون أن قيام الليل لا يزال واجبا في حق عليه الصلاة والسلام. ولذلك قام عليه الصلاة والسلام الليل بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة وأقل وأكثر، وقام حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وقرأ في ليلة البقرة والنساء وآل عمران، يعني حوالي أكثر من خمسة أجزاء كلها قرأها عليه الصلاة والسلام في ليلة، له مواقف عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. فينبغي الحقيقة لنا ونحن والله الحمد نتذاكر ونجتمع على الخير أن يوصي بعضنا بعضا بقيام الليل، وإن كان منا المفرط والمقصر لكنه برؤية أهل الخير وبما يسمع من الآيات والأحاديث أن يسلك في سلك هؤلاء وأن ينضم معهم بقيام الليل. ولذلك دائما كانت الوصية بين الصحابة وبين السلف كلها بقيام الليل وبالعناية به وبالتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بحديث من تعار من الليل، والحديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلنا نحفظها، إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا والله لا هو بكلام المحققين من أهل العلم ولا الجمهور ولا غيرهم، هذا كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فلا تكن يا أخي المغبون حقا في هذه الدنيا، لا يكن حظك من هذا الكلام هو السماع فقط، لا والله يا أخي إن كنت مفرطا وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا، فابدأ من هذه الليلة وإن كنت ولله الحمد لك سنة ولك طريقة، فاحمد الله تبارك وتعالى وسل الله الثبات والزيادة أيضا من الخير. لأن قيام الليل كما قلت الكلام فيه يعني عظيم وكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذا الحديث في تفسير هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا بعد أن ذكر الله جل وعلا حال أهل قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى قال تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي هذه هي قراءة السبعة عدا حمزة، وقرأ حمزة فلا تعلم نفس ما أخفي، يعني على إسناده للمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي عظيم: أعددت يعني هيأت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فقط الأسماء، ولا الحقائق هذه أمرها عظيم، هذه لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم فسأله الصحابة بعد ذلك، قال إنه فتحت له الجنة، رأى الجنة، فمد يده عليه الصلاة والسلام ليأخذ قطفا من عنب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذته لأكلتم منه ما زال الدهر أو بقية الدهر، أو في رواية الأخرى الدهر كله. تصور قطف عنب تأكل منها الأمة ذي كلها إلى آخر الزمان وهم يأكلون في قطف عنب، فما بالكم أيها الإخوة يعني هذا النعيم العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا به، إنه برحمته سبحانه وتعالى وتوفيقه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة،
نعم، عن مطرف ابن طريف وعبد الملك وهو ابن أبهر سمع
ابن أبجر
نعم. سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى سأل ربه.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة في سعة الجنة وفي عظم نعيمها. ونحن دائما أيها الإخوة ننصح بقراءة كتاب ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح، وليس يعني كلاما معصوما، لكنه في جمعه للأحاديث وعنايته أيضا رحمه الله تعالى، ويعني التوفيق بين الأدلة، يعني له جهد رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. على كل حال، كتاب حادي الأرواح يرجع إليه، وأيضا قبل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله أيضا في كتابه من نعيمه. نسمع هذا الحديث وقد رواه الإمام مسلم وغيره. نعم، يقول: إن موسى سأل ربه، نعم،
فقال: أي رب، أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال
في الرواية الأخرى: وليس فيهم دني، يعني مو معنى أدناهم يعني أن أحقرهم، لا، يعني المقصود أقلهم، يعني آخر واحد، ما هو آخر واحد سيدخل الجنة، أدناهم، نعم، وليس المقصود، جاء في بعض الروايات: وليس فيهم دني، يعني أنه ما هو معناه أنهم فيهم واحد حقير ضعيف محطوط في الأخير، لا، وإنما المقصود يعني أنهم منازل ودرجات، ومنهم يعني فيه الشخص الأخير منهم. نعم،
قال رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم.
نعم، هذا حق أن فيه بعد ما يدخل ناس الجنة، الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله، سيأتي رجل، هذا الرجل الله أعلم لا يدرى من، لكن سيأتي واحد عند باب الجنة فيقال له: ادخل، فيقول: ربي كيف أدخل، قد أخذ الناس، نزل الناس منازلهم، خلاص كل أخذ نعيمه، وأخذوا أخذاتهم، ما كانوا سيعطون من فضل الله ومن جوده وإحسانه، أخذوا. طيب أنا بقي هذا الرجل الآن، هذا واقف الآن عند باب الجنة، الناس نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فانظروا إلى كرم الله وإلى جوده وإحسانه، الله المستعان.
قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم أي رب قد رضيت. فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله.
في رواية مسلم قالها عليه الصلاة والسلام 5 مرات، يعني إن لك ملك ملك من أهل الدنيا، أي ملك عاد في هذه الدنيا وملكه عظيم، لك مثله ومثله ومثله. في رواية مسلم زاد 4 و5 ومثله ومثله. بالله عليكم أيها الإخوة، أي نعيم وأي عظيم. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
فيقول قد رضيت أي رب. فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك.
لا، في رواية قبله فإن لك هذا وعشرة أمثاله. نعم أيضا، ما هذا مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. ثم نعم، فيقال له فإن لك
مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك.
لا إله إلا الله، ما اشتهت نفسك ولذت عينك، هذا يقع لك وتحصل وتحصل. هذا إذن أيها الإخوة نعيم الجنة، نعيم عظيم. نسأل الله الكريم من فضله. والإنسان كما هو يعني عالم بحاله سينتقل من هذه الدنيا إن عاجلا أو آجلا، لكن الكلام في المستقر أهو في الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أم في الثانية في النار عياذا بالله عز وجل. كما قال الشاعر الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أنت تعلم الآن أن الدنيا دار ممر ليست دار مقر، والمؤمن على حسب ما هو الآن مستعد بلقاء الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح وما يوفقه الله له في الاجتهاد والخير، ويحذر ما يغضب الله تبارك وتعالى وأعظمه الشرك معه سبحانه وتعالى، ثم ما بعد ذلك من البدع والذنوب والكبائر إلى غير ذلك. فالله المستعان، هذا وهذا كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. لك فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. نعم، هذا حديث.
قال هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن سورة الأحزاب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحرواني.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي الترمذي رحمه الله، شيوخه أئمة كبار، يروي عن البخاري، يروي عن الدارمي، يروي عن عبد بن حميد، يروي عن ابن مردويه، يعني وغيره من الأئمة. الله المستعان، رحمهم الله تعالى. هؤلاء حفظوا السنة ونقلوها واجتهدوا في روايتها، فجزاهم الله عنا وعن أهل السنة، عنا أهل السنة، نحن أهل السنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها حقا وصدقا. جزاهم الله عنا خير الجزاء في روايتهم، نعم، وحفظهم. نعم.
قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه.
أبوه هو الحسين بن جندب. وعلى كل حال هو صاعد الحراني مقبول الحديث، وقابوس أيضا مقبول الحديث، فالحديث فيه ضعف على كل حال، وبعضهم يصحح لغيره. نحن نقرأ الآن ونفقه. نعم.
قال قلنا لابن عباس رضي الله عنه أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف كما قال أهل العلم من أجل صاعد الحراني، قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول، وأيضا قابوس بن أبي ظبيان هذا أيضا مقبول. وعلى كل حال يعني هذا الحديث هو أحد الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية. الله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا القول الأول أيها الإخوة، كما يعني سمعتم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر خطرة، وجاء في بعض الروايات أنه تكلم بكلمة وهو في الصلاة، يعني ليست من الصلاة، فقال المنافقون هذا الرجل، يعني يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلبه له قلبان، قلب معكم في الصلاة وقلب مع أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقن الصلاة، لا يحرص عليها، وهذا من الكلام الباطل. نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في بعد التشهد الأول، سلم من التشهد الأول كما في قصة ذي اليدين وغيرها أيضا، وهذا فيه تشريع وفيه بيان لهذه الأمة كما ذكر أهل العلم، لكن المقصود أنهم يعني أرادوا بهذا الاستهزاء والاستنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول ذكره ويعني وهو صدر به الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. القول الثاني أن هذه الآية فيها رد على رجل في قريش كان معجبا مغرورا بنفسه وكان يسمى ذا القلبين، فالله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا حق، الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ما الإنسان ما إلا قلب واحد، فكل إنسان يعي ويجمع بين أمرين في آن واحد هذا لا يمكن أن يكون. القول الثالث وهذا هو الذي رجحه الطبري رحمه الله والحافظ ابن كثير وجماعة من المفسرين، قالوا إن هذه الآية توطئة وتمهيد لنفي التبني، الله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نعم أيمكن أن يكون لرجل قلبين في جوفه؟ هذا لا يمكن. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هل الزوجة التي يظاهر منها زوجها فيقول لها أنت علي كظهر أمي هل هي أمه؟ لا هي ليست أمه، نعم كلمة باطلة وزورا وبهتانا وفيها كفارة إلى غير ذلك. طيب إذا كان هذا لا يكون وهذا لا يكون، إذن أينسب لشخص ابن وهو ليس من ظهره؟ نعم كان هذا موجودا في الجاهلية، وقد تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم خلص انتهى هذا التبني، وكان يسمى من قبل زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني انتهى هذا التبني ورجع. فمعنى هذه الآية أنه كما أنه لا يكون لرجل قلبين في جوفه، ولا يمكن أن تكون الزوجة أما وإن ظاهر منها زوجها، كذلك لا يمكن أن تتبنى ولدا ليس من ظهرك وإنما ينسب إلى أبيه، ولذلك رجع زيد رضي الله عنه اسمه زيد بن حارثة، وقد ذكرت قصته يوما ما، ونكمل الدرس بعد الأذان غدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بإذن الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله. أيها الإخوة، سئلت عن قائل من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، هذه العبارة يعني تشتهر عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كان يقول من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، قال رحمه الله لأن العلم ليس له حدود، وصدق رحمه الله، كلمة الحقيقة نفيسة ينبغي أن نحفظها وأن نعيها. نعم من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، كيف تقول أنك قد علمت؟ لا نزال نطلب العلم ونقرأ ونثني الركب في مجالس العلماء ونستفيد، أما أن يجي واحد يقول خلاص انتهيت بلغت من العلم مبلغا، الله جل وعلا يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة، ليس في الدنيا ولا في لعاعتها وإنما في العلم، وقل ربي زدني علما. فكل إنسان يقول عن نفسه أنني علمت أو بلغت أو خلاص انتهيت معي شهادات أو حصلت على تزكيات، هذا كلام غير صحيح، أنت أول من يحكم على نفسك بالجهل، لا تنتظر الناس يحكمون عليك، أنت الذي تحكم على نفسك بالجهل، لأن العلم أيها الإخوة ليس له حدود. صدق الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. وأيضا سألني أحدهم عن قول الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم هذا البيت مشهور للطغرائي في لاميته المشهورة وهي قصيدة جميلة جدا. ويعني الشعر في حكمة، إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، هذا بيت جميل معناه صحيح. أعلل النفس، يعني أن الإنسان تضيق به الدنيا، وكما يقول بعضهم ما نقول إن شاء الله تسود، لكن يعني تتكالب عليه الهموم والأحزان، لكن يقول ستفرج بإذن الله، سيحصل خير إلى آخره. فهو يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها، يعني أنه يرقب أملا، يرقب فرجا، يرقب خيرا. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني الإنسان اللي يعيش في دوامة من التشاؤم ومن الضيق ومن الكآبة هذا لا ينتهي، لكن أنت اجعل لك أمل، اجعل لك انفراج، رجاء صادق بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وحسن ظن في الله عز وجل. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وقبل هذا قول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. أنت ظن بالله ظن الحسن وتفاءل خيرا وإنوي الخير بإذن الله تفرج لك الأمور. وقد روى الترمذي ونحن نقرأ في كتاب في أواخر السنن حديثا، وإن كان في ضعف ضعفه بعض أهل العلم، قال سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. سألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله، وفضل الله عظيم واسع. وانتظار الفرج عبادة، أنت عندما تنتظر الفرج أنت في عبادة، تدعو الله، تلح بالدعاء، تطيل السجود، تتصدق، تتوسل الله بعمل صالح، فأنت في عبادة. وأعظمه الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. أيضا الأخ يسأل عن الطلاق وعن التعجل فيه وعن التسرع. لا شك هو الطلاق حكم شرعي وشريعة، وجاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. والأخ يقول عن مسألة التعجل، نعم التعجل في إلقاء الطلاق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج يوما مغضبا قال كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان لما قيل له إن رجلا طلق بالثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الآن للأسف تجد في المجالس أو في من الصغير والكبير من يتعجل في هذا، والله المستعان.